أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
مسألة 52. يشترط عند الحنفية في صحة عقد السلام أن يكون المسلم فيه موجودا حال العقد، ولا يشترط ذلك لدى الإمامية. يشترط عند الحنفية، الحنفية يقصد أتباع المذهب الحنفي، أتباع أبو حنيفة النعمان، صحة عقد السلام. عندنا بيع يسمى بيع السلام أو بيع السلف، ويراد به، ما المقصود ببيع السلام أو بيع السلف؟ هو ابتياع كلي مؤجل بثمن حال. عندنا نحوان من البيع، التفتوا، وهذا قد مرت الإشارة إليه مفصلا في كتاب البيع. عندنا نحوان من البيع، النحو الأول بيع النسي، أو ثلاثة أنحاء. البيع الأول البيع المعتاد، تبيع تعطي الثمن وتأخذ المبيع. وعندنا نحو آخر من البيع يسمى بيع النسيئة، بأن تشتري البضاعة وتدفع الثمن بعد سنة مثلا، هذا يقال بيع نسيئة. عندنا نحو ثالث من البيع يقال له بيع السلم أو بيع السلف، بأن ترفع الثمن الآن وتستلم البضاعة بعد سنة مثلا، ابتياع كلي مؤجل. مثلا تقول لشخص اشتري، او اقول لك ابيعك 100 كيلو من الحنطة الجيدة من الوصف الفلاني، اعطيك الوصف الخاص بعشرة دنانير على ان تعطيني العشرة دنانير الان، واعطيك الحنطة بعد سنة، فأنت تملك حنطة على نحو الكلي المؤجل الذي تستلمه بعد سنة. أبيعك كلي، لا أبيعك حنطة مخصوصة، لا أبيعك خصوص هذه الحنطة على أن أسلمك إياها بعد مدة، لا، أبيعك كلي مؤجل. الكلي واضح بعد، يمكنني أن أأتيك بأي نوع، بأي حنطة كانت، المهم أنها تكون واجدة للصفات التي اشترطت، أن تكون من النوع الجيد مثلا، رقم واحد مثلا، فأعطيك إياها. فهذا يقال ابتياع كلي مؤجل بثمن حال، هذا هو بيع السلام. خب، ويقال له أيضا بيع السلف. خب، يشترط عند الحنفية في صحة عقد السلام أن يكون المسلم فيه موجودا حال العقد. خب، عندنا في بيع السلام كما مر في محله من منهاج الصالحين من الجزء الثاني، عندنا عدة مصطلحات وقد وضحت هناك في أول بيع السلم. من ضمن هذه المصطلحات المسلم، وهو المال الذي يدفع، والمسلم، والمسلم إليه، والمسلم فيه. المسلم يعني هو المبلغ الذي يدفع، هذا المال الذي يدفع، جيد، الثمن الذي يدفع يقال المسلم. عندنا عبارة أخرى أو مصطلح آخر يقال المسلم إليه، وهو المشتري أو البائع، عفوا البائع، لأن المشتري يسلم الثمن إلى ذاك. وعندنا المسلم فيه، وهو نفس البضاعة، فإنك تدفع الثمن في إزاء البضاعة، فيقال للبضاعة المسلم فيه. وهذه المصطلحات قد وضحت في أول باب، في أول كتاب، في أول فصل بيع السلم في كتاب البيع، هناك وضحت هذه المصطلحات. يراد بالمسلم فيه هنا هو المبيع المثمن، واضح؟ فإنك تدفع الثمن بإزاء المثمن، فيقال للمثمن أو للمبيع ماذا يقال له؟ المسلم فيه، لأنك سلمت الثمن فيه، في إزائه في مقابله، واضح؟ خب. أن يكون المسلم فيه موجودا حال العقد. يعني شنو موجودا حال العقد؟ يشترط عند الحنفية في صحة عقد السلم أن يكون المسلم فيه موجودا حال العقد. لا تبيع حنطة لم توجد للآن، ستزرع الحنطة الآن، لا يوجد حنطة، أبيعك حنطة في الذمة كل مؤجل. الحنطة الآن لا يوجد حنطة على وجه الأرض، أعطيك إياها بعد شهر، لا، يقول لابد أن تكون الحنطة فعلا موجودة لكن في ضمن الكل مثلا، مو ستوجد بعد ذلك. اتضح الآن المقصود؟ أن يكون المسلم فيه موجودا حال العقد. خب، هل يشترط الإمامية ذلك؟ يقول ولا يشترط ذلك لدى الإمامية. جيد، الإمامية لا يشترطون ذلك، يصح بيع السلم حتى لو كانت الحنطة غير موجودة الآن. أبيعك 100 كيلو من الحنطة مع أنه لا يوجد الآن حنطة، ليس له فرد في الخارج. إيه، قد يكون قد لا يكون له أي فرد. فإذا كان مثلا أبيعك كتابا، أبيعك نسخة من منهاج الصالحين سأطبعها، أو نسخة من كتابي، عندي كتاب من الفن إلى الآن لم يطبع، أبيعك نسخة من كلي، مو كذي؟ خب، يصح أو لا يصح؟ على بناء على دعواهم لا يصح. ليش؟ لأنه لابد أن يكون موجود الآن، في حين هو سيطبع بعد شهر مثلا. فإذا كان المذهب الحنفي نافذا على الإمامية، يريد يستفيد من قاعدة شنو؟ المخاصة النوعية. بعد شوفوا القيود ها. فإذا كان المذهب الحنفي نافذا على الإمامية، بحيث كان المشتري الحنفي يلزم البائع الإمامي ببطلان هذا العقد، ففي هذه الحالة جاز للمشتري الإمامي. هناك البائع الإمامي يلزم ببطلان هذا العقد إذا كان المشتري من الحنفية، مو؟ خب، هنا جاز للمشتري الإمامي. إذن الآن انعكس الأمر، صار البائع حنفيا والمشتري إماميا، مو؟ جاز للمشتري الإمامي أن يلزم البائع الحنفي بالبطلان في مثله. ليش؟ بمقتضى قاعدة المقاصة النوعية. ليش؟ لأن أتباع المذهب الحنفي نوعان يلزمون الشيعة، صحيح؟ فبقاعدة المقاصة كما يأخذون منا نأخذ منهم، خذوا منهم كما يأخذون منكم في سننهم وفرائضهم أو قضاياهم. خب، إذا جاز للمشتري الإمامي أن يلزم البائع الحنفي بالبطلان في مثله بمقتضى قاعدة المقاصة النوعية، كما أنهم يلزمونك أنت تلزمهم أيضا. وهكذا الحال لو صار المشتري إماميا بعد ذلك، اثنينهم كانوا من أبناء العامة من الأتباع المذهب الحنفي، لكن تشيع أحدهما، تشيع المشتري، يمكن له بعد أن تشيع أن يلزمه مع ذلك، مع أنه تشيع ويرى أن هذا البيع صحيح، مع ذلك يصح له. وهكذا الحال لو صار المشتري إماميا بعد ذلك، نفس الكلام هو الكلام. يعني لا نشترط أن يكون من الأصل إماميا، قد يكون من الأصل ليس إماميا ثم تشيع استبصر. خب، مسألة 53، ذهب العامة إلى أن ما فضل عن السهام، كل العامة بعد، ما فضل عن السهام المفروضة يرثه عصبة الميت. هذه بعد نحتاج إلى بيان بعض النكات هنا. خب، هذه النكات وضحناها في الإرث، لكن نشير إشارات سريعة. في كتاب الإرث بينا أنه توجد فروض، فللأخت مثلا النصف وللبنت النصف، طبعا مع مراعاة طبقات الإرث الثلاث، وللابن إذا كان واحدا المال كله بالقرار وليس بالهذا، ليس بالفرض. هناك أشخاص يرثون بالفرض وهناك أشخاص يرثون بالفرض وهناك أشخاص يرثون بالقرابة. ووضحنا الفرق بينهما ومتى يرث بالفرض ومتى يرث بالقرابة، لا نريد أن ندخل في هذه المتاهة هنا، فإننا قد وضحناها هناك، ويمكن لمن لم يسمعها أن يراجع التسجيل الصوتي. ولكن هنا ما يتعلق ببحثنا، نقول فرض القرآن الكريم للبنت، نريد أن نضرب مثالا، أن يكون لها النصف إذا كانت لك بنت، فلها النصف إذا كانت بنت واحدة فقط، إذا كانت بنتين لهما الثلثان. جيد، خب، هذا بمقتضى فقهنا وفقه العامة لا يختلف فيه اثنان. الكلام عن ما زال عن النصف أو عن ما زال عن الثلثان، ماذا نفعل به؟ إذا كانت بنت واحدة فلها النصف، وأما النصف الثاني فيقول الإمامية بأنه يرد عليها، ثالث النصف الأول بالفرض والنصف الثاني بالرد، يرد عليها. جيد، بالقرابة يقال. أما إذا كان المذهب السني هو الذي نريد أن نسأل، نريد أن نسأل المذهب السني، فيقول السنة البنت ترث النصف بالفرض، وأما النصف الثاني فلا يرد عليها، فيذهب إلى الورثة الذكور حتى لو كانوا من طبقة أخرى. مثلين حتى ولو كانوا من طبقة أخرى عندهم تفاصيل في المسألة. إذن البنت تأخذ فقط الفرض الذي فرضه لها القرآن وهو النصف، وإذا كانت بنتين فقط يأخذان الثلثين، وأما الثلث الثالث فيكون لمن؟ للذكور من الأقارب، حتى لو كانوا من طبقة ثانية أو ثالثة. جيد، وأما الشيعة فماذا يقولون؟ هذا رأي السنة. أما الشيعة فيقولون يرد على البنت لأنها من الطبقة الأولى، ولا يصل إلى الأخ. مثلا أخوك أنت توفيت يا شيخ علي ودفناك، وعندك بنت وعندك أخ، مالك على رأي الشيعة يذهب إلى ابنتك ولا يذهب شيء منه إلى أخيك. ليش؟ لأن البنت من الطبقة الأولى في الإرث، والأخ من الطبقة الثانية في الإرث. جيد، وأما السنة أبناء العامة يقولون لا، البنت تأخذ النصف، وأما النصف الآخر فيذهب إلى الأخ أو ربما إلى العم. جيد، خوب، ويقولون لهم، يعبرون عن هذا بالتعصيب. ليش؟ لأن المال الباقي يذهب إلى عصبة الميت وهم أقاربه الذكور. وهذه المسألة قد وضحها السيد الخوئي رحمة الله عليه، وقد شرحنا هذه المسألة ربما في الفائدة الرابعة أو الثالثة أو الرابعة، لا أتذكر الآن، من فوائد الإرث التي يذكرها كمقدمات في أول كتاب الإرث. جيد؟ نعم، يبين الخلاف هناك في هذه المسألة. جيد، بس لا يبين قاعدة الإلزام وغيرها، لا يتعرض لقاعدة الإلزام أو المخاصة أو ما تأكل ذلك، فقط يشرح حصل مسألة التعصيب هناك، يبين رأي الشيعة ورأي السنة. يقول ذهب العام إلى أن ما فضل عن السهام المفروضة يرثه عصبة الميت كالأخ مثلا، وعدم رده إلى ذوي السهام أنفسهم، فإن البنت لها سهم وهو النصف، وما زال عن النصف لا يرد عليها. واضح؟ هكذا قال ابناء العامة، وذهب الإمامية إلى خلاف ذلك، فقالوا بأن ما زاد عن السهام يرد على أصحاب السهام بحسب النسبة، بتفصيلا قد مر هنا في تلك الفائدة ومثلنا له هناك أيضا. جيد، فلا حاجة للتعرض له هنا بأكثر من هذا المقدار. خب، السيد السستاني هنا يضرب مثالا، يقول مثلا لو مات الشخص وخلف أخا وبنتا، البنت من الطبقة الأولى في الإرث والأخ من الطبقة الثانية في الإرث. جيد، خب، فقد ذهب الإمامية إلى إعطاء البنت نصف تركة الميت فرضا، فرضا يعني شنه؟ فرضا قرآنيا كما فرضه لها القرآن، ما ورد التعبير عنه في الآيات القرآنية المتعلقة بالإرث، والنصف الآخر ردا، يعني تأخذ النصف، تأخذ المال بأكمله، النصف الأول بالفرض والنصف الثاني بالرد، يرد عليها حيث لا يوجد وارث آخر. جيد، وقال الإمامية أن الأخ لا يعطى شيء، وعدم إعطاء الأخ شيئا، هكذا قال الإمامية. وأما العامة فقد ذهبوا إلى إعطاء النصف الثاني للآخ. ليش؟ يعللون لأنه من عصبة الميت، بناء على مبدأ التعصيب النصف الثاني يكون للآخ. واضح الفكرة الآن؟ جيد. فإذا كان المذهب العامي نافذا على الوارث الإمامي بحيث لا يرد إليه الفاضل على سهمه، الفاضل على سهم الإمامي لا يرد إليه. شلون يعني؟ لو كانت هذه البنت شيعية تعطى النصف فقط، توفي أبوها صحيح، وافترضنا أنها في دولة ينفذ فيها المذهب العام، فإنها ستعطى النصف، وأما النصف الآخر فسيعطى إلى من؟ لإخوة الميت، أليس كذلك؟ إذن هم يأخذون منا، أخذوا من البنت أم لا نصيبها؟ جيد. ففي مثل هذه الحالة لو افترضنا العكس، افترضنا أن البنت شيعي سنية والأخ أخ الميت هو الشيعي، البنت سنية وأخ الميت هو الشيعي، واضح؟ خب بمقتوى فقهنا الأخ ليس له شيء، مع ذلك يجوز له أن يأخذ النصف من باب قاعدة المقاصة النوعية. اتضحت الآن الفكرة؟ يقول فإذا كان المذهب العامي نافذا على الوارث الإمامي بحيث لا يرد إليه الفاضل على سهمه، لو كان هناك فاضل، يعني لو فرضناه هو الذي له فرض، فإنه لا يرد إليه ما فضل عن سهمه، ما زار عن سهمه، صحيح؟ ففي هذه الحالة فللعصبة إذا كانوا من الإمامية كالأخ مثلا فإنه من العصبة، فللعصبة إذا كانوا من الإمامية أخذ الفاضل على سهم الوارث العامي من بمقتضى قاعدة المقاصة النوعية. نقول له لو كنت في مكاننا لا أخذت منا، جيد؟ لو كنت أنت العام لكنت أنت تأخذ، لو كنت أنت الأخ يعني أخ الميت لكنت تأخذ، إذا نحن بما أننا إخوة للميت نأخذ نحن أيضا، من باب المقاصة النوعية، وقد وضحناها سابقا. اتضحت الآن الفكرة؟ لاحظوا أن المعيار الذي يضعه دائما هو أن يكون القانون العامي نافذا على الجميع. متدي؟ مسألة 54، ترث الزوجة على مذهب العامة من جميع تركة الميت. إذا توفيت يا شيخ علي ولك زوجة، يقول أبناء العامة بأنها ترث من جميع المال، وأما الشيعة يعني شنو في جميع المال؟ يعني سواء كان بستان، سواء كانت أموال في البنك، سواء كانت أشجار، بيوت، ما تأكل ذلك، سيارات، كل شيء ترث منه الزوجة بمقدار الربع أو الثمن بحسب الوضع، لأنها إن كان لها أولاد، إن كان للميت أولاد عفوا فلها الثمن، إن لم يكن له أولاد فلها الربع، أليس كذلك؟ ويكون لها الربع من كل المال أو الثمن من كل المال عند العامة. جيد. وأما الإمامية فقالوا بأن المرأة لا ترث من الأرض لا عينا ولا قيمة، ليس لها شيء من الأرض، فقط الأمور المبنية الأبنية وما شاكل ذلك ترث منها قيمة لا عينان. يعني لو كان عندك بيت نقيم البناء فقط بدون الأرض ونعطيها ثمن البناء قيمة ترث، هي نعطيها ثمن قيمة البناء، وأما الأرض فليس لها ثلث في الأرض، وترث من الأبنية والأشجار قيمة لا عينان. واضح؟ خب. وعلى ذلك، بناء على ذلك، فلو كان المذهب العامي نافذا على الشيعة، المذهب العامي نافذ على الشيعة بحيث تورث الزوجة العامية من الأرض، التفتوا للمسألة، نحن في بلد يطبق المذهب العامي، فلو كانت الزوجة شيعية أو عفوا الزوجة الشيعية أو سنية، على أي حال الزوجة تورث، صحيح، بحيث تورث الزوجة العامية من الأرض، تأخذ من الأرض مع أنها طبقا من مذهبنا ليس لها شيء في الأرض، لكن هم يلزموننا بمذهب السنة، بحيث تورث الزوجة العامية من الأرض ومن عين الأبنية والأشجار إذا كان رخية الورثة من الإمامية، يعني لو كان الورثة من الشيعة مع ذلك يلزموننا أن نعطي للزوجة السنية هذه الأمور صحيح؟ إذن لو انعكس الفرض فكان الورثة من السنة والزوجة شيعية، هل يجوز لها أن تأخذ؟ طبق الحكم الواقعي ليس لها أن تأخذ، لكن من باب المقاصفة النوعية يجوز لها أن تأخذ. فللزوجة الإمامية يقول فللزوجة الإمامية أيضا أن تأخذ ما يصل إليها ميراثا من الأراضي وأعيان الأبنية والأشجار حيث يكون سائر الورثة من العامة. ليش؟ من باب المقاصفة النوعية. خب لو كان بعض الورثة من العامة والبعض من الشيعة يجوز لها أن تأخذ من نصيب العامة، وأما نصيب الشيعة فلا، لأنها لا تشملها قاعدة المقاصفة النوعية. لو افترضنا نصفهم من العامة ونصفهم من الشيعة، تأخذ من نصيب العامة نعم، أما نصيب الشيعة فليس لها أن تأخذ منه شيء. هذا تمام الكلام في هذا المبحث الذي تعرض له المصنف والمتعلق بباب قاعدة الإقرار والمقاصفة النوعية. خب نعم، لأنهما قاعدتان منفصلتان. نعم. خب بعد ذلك يدخل المصنف حفظه الله في بحث حول أحكام التشريح، مسألة 55. لا يجوز تشريح بدن الميت المسلم. التشريح بمعنى ماذا؟ التقطيع، واضح؟ يقطع البدن للاختبارات الآن كما يفعل في بعض الأجساد إذا وجد شخص مقتول، يتأكدون من وقت وفاته وسبب الوفاة وما تأكل ذلك بتشريح بدنه. يقول لا يجوز تشريح بدن الميت المسلم، فلو فعل ذلك، لو فعلت ذلك يا شيخ علي فشرحت جسدا لمسلم ميت، فلو فعل ذلك لزمته الدية على تفصيل مذكور في كتاب الديات، والذي لم يكتب عنه السيد السستاني بحثا مستقلا مطبوعا، بحسب الظاهر ليس له بحثا مطبوعا حول هذه المسألة، لكن السيد الخوئي رحمة الله عليه بحث هذا الموضوع في تكملة المنهاج في مسألة 397، وقد شرحناها هناك في الدرس ما قبل الأخير من دورة تكملة المنهاج في مسألة 397، تكلم هناك عن هذه المسألة وقال بأن دية أعضاء الميت عشر الدية. فالرأس مثلا الميت العادي لو قطعت رأسه ديته كم؟ إذا كان حيا قطعت رأسه يموت، خب فديته 1000 دينار. سيد إذا الميت ديته العشر وهي 100 دينار، اليد 500 دينار قطعها من الإنسان الحي، إذا من الإنسان الميت العشر وهو 50 دينار، من 500 تنتقل إلى 50 وهكذا، تفصيل خير مرة هناك لا حاجة للإعادة. خب مسألة 56، يجوز تشريح بدن الميت الكافر بأقسامه، بكل أقسام الكافر إذا لم يكن محقون الدم في حال حياته. جيد، يعني جميع أقسامه. إذن يقصد به من؟ يقصد به سواء كان كتابيا أم لم يكن كتابيا. جيد، بكل الملل والنحل إذا لم يكن محقون الدم في حال حياته. وأما إذا كان محقون الدم وإلا كما لو كان ذميا فإنه محقون الدم، فالأحوط لزوما الاجتناب عن تشريح بدنه. واضح؟ احتياط وجوب بعد. نعم يستدرك، يقول نعم إذا كان ذلك جائزا في شريعته يجوز عنده تقطيع بدن الميت، ما عنده مشكلة فيه. نعم إذا كان ذلك جائزا في شريعته مطلقا أو مع إذنه في حال الحياة أو إذن وليه بعد الوفاة، يعني سواء كانت شريعته تجيز ذلك بشكل مطلق أو كانت شريعتهم تجيز ذلك مع إذن الميت في حال حياته، أو كانت شريعتهم تجيز ذلك مع إذن الولي بعد الوفاة مثلا، المهم أن شريعتهم تجيز. نعم إذا كان ذلك جائزا في شريعته فلا يبعد جوازه حينئذ. جيد. خب وأما المشكوك كونه محقون الدم، يوجد ميت نشك في أنه محقون الدم في حال الحياة أم لم يكن محقون الدم، فيجوز تشريح بدنه إذا لم تكن أمارة على كونه كذلك. أما إذا كانت هناك أمارة على أنه مسلم، كما لو كان مقتونا مثلا في بلاد ليس فيها يهود، فإن نفس كونه مقتونا علامة على أنه مسلم مثلا، صحيح؟ وأما المشكوك كونه محقون الدم في حال الحياة فيجوز تشريح بدنه إذا لم تكن أمارة على كونه كذلك، على كونه محقون الدم. أما إذا كانت هناك أمارة على كونه محقون الدم فلا يجوز تشريح بدنه. خب، مسألة 57، لو توقف حفظ حياة مسلم على التشريح، لكي نحفظ حياة المسلم لا بد من تشريح بدن الميت، ولم يمكن تشريح الكافر غير محقون الدم أو مشكوك الحال مثلا، وتارة عندنا جثث أخرى غير جثث هذا الشخص، وتارة لا توجد إلا جثث هذا المسلم، وإذا أمكن تشريح جثث الكافر غير محقون الدم أو المشكوك الحال جاز تشريح، يجوز تشريح الكافر. أما إذا لم يوجد، إذا كان يوجد توجد لدينا جثة للكافر، يجوز تشريح جثة الكافر غير محقون الدم. أما إذا لم يمكن تشريح الكافر غير محقون الدم أو المشكوك مثلا، ففي هذه الحالة جاز تشريح غيره من الكفار كأهل الذمة مثلا. إن لم يمكن ذلك، يقول وإن لم يمكن ذلك أيضا جاز تشريح المسلم، يجوز تشريح المسلم ولا يجوز تشريح المسلم. خب الآن جملة أخرى، ولا يجوز تشريح المسلم لغرض التعلم. خب عندنا شيخ علي توفي والشيخ جعفر يريد أن يتعلم أعضاء البدن الموجود، ما هي الأجهزة الموجودة داخل بدن الميت، خب سيشرح الشيخ علي، يضعه على المشرحة ويشرحه بغرض التعلم. يقول ولا يجوز تشريح المسلم لغرض التعلم ونحوه ما لم تتوقف عليه حياة مسلم. أما إذا توقفت حياة المسلم على تشريح مسلم آخر بغرض التعلم، افترض نريد أن نتعلم من جسد هذا الميت لننقذ حياته إنسان مسلم، خب هنا يجوز التشريح.
يعني حتى لو كان هذا الميت مؤمن والمسلم اللي توقف عليه حتى تشريح
حياته. نعم، العبارة مطلقة من هذه الجهة. المبحث 19 وهو أحكام الترقيع، مسألة 58، لا يجوز قطع عضو من أعضاء الميت المسلم كعينه أو نحوها لإلحاقه ببدن الحي، فلو قطع فعلى القاطع الدية، وقد تقدمت الإشارة إلى الدية، وقلنا أنه تعرضنا لها في مسألة 397 من تكملة منهاج الصالحين في الدرس ما قبل الأخير من تلك الدورة. وهل يجوز الإلحاق على أي حال؟ قال لا يجوز قطع عضو من أعضاء الميت المسلم كعينه أو نحوها لإلحاقه ببدن الحي، فلو قطع هذا العضو فعلى القاطع الدية، خب وهل يجوز الإلحاق بعد القاطع؟ افترض أننا قطعنا، عصينا وقطعنا، وتجب الدية، خب سندفع الدية. الآن العضو مقطوع، العين مقطوعة، هل يجوز أن نلحقها ببدن المسلم أو عفوا ببدن الحي؟ وهل يجوز الإلحاق بعد القطع أو يجب دفن الجزء المبان؟ الجزء المبان يعني المقطوع المفصول، الإبانة يعني الانفصال، صحيح؟ البينونة هي الانفصال، أو يجب دفن الجزء المبان. يتساءل هل يجوز الإلحاق؟ قطعنا الآن، الآن قطع العضو، لا نتكلم عن جواز القطع وعدمه، نتكلم أنه يجوز أن نلحقه أو يجب أن ندفن. وهل يجوز الإلحاق بعد القطع أو يجب دفن الجزء المبان؟ يقول لا يبعد الثاني، يعني وجوب دفن الجزء المبان. يستبرق بعد ذلك، يقول نعم، لو ألحقنا هذا العضو مثلا، قطعنا يدا من ميت و ألحقناها بالشيخ علي مثلا، صارت له وصارت جزءا من بدنه، هل يجب أن نقطعها بعد ذلك لندفنها مع الميت؟ ألحقناها نحن الآن. أول شيء قطعناها من الميت ولصقناها في بدن الشيخ علي، فصارت الآن جزء من الشيخ علي. خب الآن هل يجب أن نقطعها مرة أخرى ونرجعها إلى الميت نفسها معه أم لا؟ يقول نعم لا يجب قطعه بعد الإلحاق وحلول الحياة فيه، بعد أن ألحقناه ببدنك وحلت الحياة فيه لا يجب القطع. لا مشكلة أيضا الجواز حينئذ لأنه صار جزءا من بدن هذا الميت هذا الإنسان. المقتضى نعم. خب مسألة 59 يعني مقتضى القاعدة أنه لا يجوز يعني. مسألة 59 إذا توقف حسب حياة المسلم على قطع عضو من أعضاء الميت، يوجد عندنا شخص مسلم حي وحياته يتوقف حفظ حياته على ماذا؟ على قطع عضو من أعضاء الميت المسلم لنلحق هذا العضو ببدن الحي، هل يجوز أم لا؟ يقول إذا توقف حفظ حياة المسلم على قطع عضو من أعضاء الميت المسلم لإلحاقه ببدن الحي جاز القاطع، ولكن تثبت الدية على القاطع على الأحوط وجوبا، إذ لا ملازمة بين جواز القاطع وبين سقوط الدية. نقول يجوز القاطع ومع ذلك تثبت الدية فليكن. وإذا ألحق إذا ألحقنا هذه اليد التي قطعناها أو هذا القلب مثلا الذي أخذناه من الميت ألحقناه ببدن الحي، وإذا ألحق ببدن الحي ترتبت عليه بعد الإلحاق أحكام بدن الحي فلا يكون نجسا، لأنه بعد انفصاله عن الميت صار عضوا نجسا. بعد توجهين المسألة مثلا يد أو أي جزء رئة كبد قطعت بعد الآن صارت نجسة ميتة بعد هذه. خب إذا ألحقناها بالحي صارت جزءا منه فتظهر بالتداعية هنا، واضح؟ يقول وإذا ألحق ببدن الميت ترتبت عليه بعد الإلحاق أحكام بدن الميت نظرا إلى أنه أصبح جزءا منه. خب مسألة 60 هل يجوز قطع جزء من الميت المسلم لإلحاقه ببدن الحي إذا كانت حياة عضوه متوقفة عليه؟ الظاهر عدم الجواز. ما الفرق بين هذه المسألة والمسألة التي قبلها؟ التفتوا، ما الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة عليها؟ في المسألة السابقة حياة الشيخ علي تتوقف على وضع على أخذ هذا القلب من الميت، على أخذ قلب الميت. حياة نفس الشيخ عليها حياته هو تتوقف على قطع العضو من الميت، وتارة أخرى لا، يد الشيخ علي تحتاج إلى عصب، حياته مستقرة لكن لنحفظ حياة عضوه وهي اليد مثلا نحتاج إلى عصب مثلا، أو لحفظ عينه نحتاج إلى جزء، صحيح؟ يقول هل يجوز قطع جزء من الميت المسلم لإلحاقه ببدن الحي إذا كانت حياة عضوه، مو حياته هو بل حياة عضوه، حياة عضو الحي متوقفة عليه، حياة عينك متوقفة على أن نقلع القرنية من الميت، صحيح؟ مثلا هل يجوز؟ يقول الظاهر عدم الجواز، لأنه مو حفظ لحياة المسلم بل حفظ لعضو المسلم، ولا دليل على الجواز حينئذ. الظاهر عدم الجواز. خب مسألة 61 إذا أوصى بقطع بعض أعضائه، شيخ علي قبل الوفاة كتب الوصية ووقع عليها وختم عليها وبصم أيضا بإصبعه، وقد كتب في هذه الوصية قال إذا توفيت اقطعوا العضو الفلاني اليد مثلا أو الرجل أو ما شاكل ذلك ليلحق ببدن الحي من غير أن تتوقف حياة الحي على ذلك. خب هل تنفذ هذه الوصية أم لا؟ يقول ففي نفوذ وصيته وجواز القطع حينئذ إشكال وتوقف وتردد عند السيد السيستاني. فالأحبط وجوبان عدم القاطع. خب لو قطعنا أيها السيد، خب نحن قطعنا هذه اليد مثلا بناء على الوصية، هل تجب علينا الدية؟ يقول ولكن الأظهر عدم وجوب الدية على القاطع مع وجود الوصية. يعني اتبحت الآن؟ خب مسألة 62، هل يجوز قطع جزء من إنسان حي للترقيع إذا رضي به؟ شيخ علي الآن حي، لا زال حيا يرزق ولله الحمد. خب أو صار أو ما يحتاج فيه، هو لا زال حيا، قال أتبرع بيدي أو بكبدي أو ما تأكل ذلك، هل يجوز قطع جزء من إنسان حي للترقيع إذا رضي به؟ يعني ننقل رئة أو مثلا كلى أو ما تأكل ذلك، الآن نقل الكلى أمر منتشر فيه تفصيل، فإنه إذا كان قطعه يلحق ضررا بليغا به، قطع هذه الكلى مثلا يلحق ضررا شديدا بك كما في قطع العين واليد والرجل وما تأكلها، لم يجوز. أما إذا كان أمر ليس ضررا بليغا فيجوز، وإلا جاز كما في قطع قطعة جلد أو لحم أو جزء من النخاع ونحوه فإنه يجوز. سؤال آخر نسأل السيد السستاني، الآن برزت ما يعبر عنه بتجارة الأعضاء، شيخ علي يريد يشتري سيارة فيبيع ماذا؟ لا تضحك، فيبيع جزءا من أعضائه مثلا أو عضوا من أعضائه، هل يجوز له أخذ المال وهل يجوز أخذ مال إذا ذلك؟ الظاهر جوازه. خب مسألة 13، يجوز التبرع بالدم للمرضى المحتاجين إليه كما يجوز أخذ العوض عليه، واضح المسألة، وإنما نصص على الدم أكثر لأنه قد يشتبه الإنسان ويقول الدم من الأعيان النجسة وما تأكل ذلك، على أي حال ينصص عليه. خب مسألة 64، حيث في باب التجارة ينصص هناك على أنه لا يجوز بيع الأعيان النجسة، على أي حال أجيب عليه هناك. خب مسألة 64، يجوز قطع عضو من بدن ميت كافر؟ لا، حتى أخذ العوض قد يقال بأنه في قبال رفع اليد مثلا، مو بعنوان بيع مثلا أو بعنوان صلح. خب يجوز قطع عضو من بدن ميت كافر، هم في جملة من الموارد أجازوا بيع الأعيان النجسة شيخنا. يجوز قطع عضو من بدن ميت كافر غير محقون الدم، ميت كافر ليس محقون الدم مثلا، وجدنا ميتا كافرا غير محقون الدم، يجوز قطع عضو من بدنه، أو كافر مشكوك الحال نفس الكلام، يجوز قطع عضو من بدن ميت كافر أو مشكوك الحال بهدف الترقيع، للترقيع ببدن المسلم، نقطع القلب أو ما تأكل ذلك، وتترتب عليه بعده أحكام بدنه فلا يبقى نجس العين، مثلا هذا القلب صار طاهرا بهذا الإلحاق مثلا، وتترتب عليه بعده أحكام بدنه لأنه صار جزءا له. خب لو قلعنا هذا العضو من الكلب أو الخنزير فإنهما نجسا العين أيضا، كما أنه لا بأس بالترقيع بعضو من أعضاء بدن حيوان نجس العين كالكلب ونحوه، الكلب أو الخنزير أو الحيوان الجلال مثلا، وتترتب عليه أحكام بدنه على كلام بالنسبة للحيوان الجلال. على أي حال وتجوز الصلاة فيه باعتبار طهارته بطيرورته جزءا من بدن الحي بحلول الحياة فيه. اتضحت بعد الفكرة، بعد أن صار جزءا من بدنك يا شيخ علي صار طاهرا وجاز لك أن تصلي فيه، ولم تعد هذه هذه ولم يعد هذا الجزء عضوا من بدن الكلب مثلا، فإنه صار عضوا من بدن الإنسان المسلم. هذا تمام الكلام في أحكام الترقيع. نكمل بعد فيكم شبه المبحث التالي هو التلقيح الصناعي. مسألة 65: لا يجوز تلقيح المرأة بماء غير الزوج. التلقيح واضح بعد، كما أنه في النباتات يوجد تلقيح، أيضا في الإنسان يوجد تلقيح ذكور وإناث، صحيح؟ المني إذا وضع المني في البويضة حصل التلقيح، يقول هل يجوز أن نأخذ مني رجلين فنلقح به امرأة أجنبية عنه؟ يعني هذا الرجل ليس زوجا للمرأة. يقول لا يجوز تلقيح المرأة بماء غير الزوج. أما ماء الزوج فسيأتي الحديث عنه، سواء أكانت ذات زوج أم لا، ماكو فرق هذه المرأة من الزوجة أو غير من الزوجة. لا يجوز أن تلقح بماء شخص آخر غير زوجها حتى وإن لم تكن متزوجة. رضي الزوج والزوجة بذلك أم لا؟ أن يقول الزوج والزوجة نحن راضيان بذلك، نقول هذا مو بكيفكم، بعد قبلتما أم لم تقبلا، كان التلقيح بواسطة الزوج أم غيره. يقول الزوج هو الدكتور، هو الذي يقوم بهذه العملية، فلن يطلع أحد على عورة هذه المرأة. نقول مع ذلك لا يجوز، أصل هذه العملية محرمة، وهي تلقيح الزوجة بمني غير الزوج، سواء كانت ذات زوج قلنا أم لا، رضي الزوج والزوجة بذلك أم لا، كان التلقيح بواسطة الزوج أم غيره، لا فرق في كل الفروض. مسألة 66: لو تم التلقيح المرأة على الآن، هذا الإنسان تجاوز مسألة الحلية والحرمة، قال أفعل هذا الأمر، ففعل هذا الأمر، فلقحت المرأة بماء غير زوجها، صحيح؟ لو تم تلقيح المرأة بماء غير الزوج فحملت منه التلقيح من غير إدخال الآلة الذكرية، واضح بعد بالإبر مثلا أو ما تأكل ذلك، إدخال المني كيف ما كان، فحملت منه ثم ولدت، فإن حدث ذلك اشتباها كما لو كان يراد أن تلقح بمني زوجها فلقحت خطأ بمني رجل آخر، وضعت عينة من مني الزوج في أنبوب في قارورة مثلا، وأريد أن تلقح الزوج بها فلقحت بمني رجل آخر مثلا اشتباها، فإن حدث ذلك اشتباها كما لو أريد تلقيحها بماء زوجها فاشتبه الماء ماء الزوج بغيره، بماء غيره يعني، فلا إشكال في لحوق الولد بصاحب الماء، فإنه نظير الوطء بالشبهة، هذا نظير وشبيه وطء الشبهة، الولد يلحق بالمرأة التي ولدته ويلحق بصاحب الماء، لا يلحق بالزوجها، هذا وطء الشبهة مو أكثر ولا أقل، كوطء الشبهة يعني، يقول فإنه نظير الوطء بشبهتين. وأما إن حدث ذلك مع العلم والعند، تعمد ذلك علما ومع ذلك تعمد، فلا يبعد لحوقه به أيضا، يلحق بالمرأة وبصاحب الماء، وثبوت جميع أحكام النسب بينهما، يعني بين المرأة وصاحب، بين الولد وصاحب الماء، وبين الولد والمرأة أيضا، حتى الإرث، يعني الولد يرث صاحب الماء وصاحب الماء يرث هذا الولد، لو مات أحدهما الآخر يرثه بلا إشكال. ليش يرثه مع أنه ليس وطئا، لم يرده بالوطء؟ يقول لأن المستثنى من الإرث هو الولد عن زنا، وهذا ليس كذلك، هذا لا يوجد زنا هنا، هذا لا يقال له ابن زناها، وإن كان العمل الموجب لانعقاد نصفته محرما، نقول هذا العمل محرم لكن هذا ليس ابن زنا، زنا ما حصل، هل حصل زنا؟ لا، لم يحصل زنا. وهكذا الحال في لحوقه بأمه، فإن الولد يلحق بأمه، فإنه يلحق بها حتى في الصورة الثانية على الأقرب، حتى في الصورة الثانية ينسب إلى الأم، ولا فرق بينه وبين سائر أولادها أصلا كالولد المتولد من وقع الشبهة تماما. وقد قلنا سابقا في كتاب النكاح حينما درسناه أن ولد الشبهة كالولد الطبيعي من هذه الجهة، أليس كذلك؟ خب. ومن قبيل هذه الصورة ما ورد في بعض الروايات يقول: ما لو ألقت المرأة نصفة زوجها في فرج امرأة أخرى بالمساحقة أو نحوها. ورد في روايتين أن رجلا قد وطأ زوجته، ملتسين وطأ زوجته، فبعد أن وطأها وقذف بمنيه في فرجها قامت هذه المرأة وساحقت جارية بنت، فأنزلت المني في فرج تلك البنت فحملت تلك البنت، فقال بأن الولد يلحق بصاحب الماء وبالبنت ولا يلحق بالزوجة، يعني يلحق بالزوج وبتلك البنت التي سوحقت. توجد رواية وهناك حدود وغيرها بعد تقدمت الإشارة لها في تكملة المنهاج أيضا. ومن قبيل هذه الصورة يقول السيد السستاني: ما لو ألقت المرأة نصفة زوجها في فرج امرأة أخرى بالمساحقة أو نحوها، يعني الزوج قذف بالمني في فرج زوجته وزوجته ألقت المني في فرج امرأة أخرى بالمساحقة فحملت المرأة الثانية ثم ولدت، فإن الولد يلحق بصاحب النصفة وبالتي حملت وإن كان العمل المذكور محرما. ها نقول العمل محرم، المساحقة فعل محرم، تعاقب المساحقة هذه المرأة تعاقب، لكن الولد ولدها. خب. مسألة 67: لو أخذت بويضة المرأة وماء الرجل فلقحت البويضة بماء الرجل ووضعت البويضة في رحم صناعي، جهاز صناعي، وتمت تربية البويضة لغرض التوليد حتى أصبحت ولدا. الآن صار عندنا ولد ربي في جهاز، هذا إلى الآن ما أدري حصل بهذه الكيفية التي يذكرها أم لا، على أي حال حتى أصبحت ولدا، فالظاهر أنه ملحق بصاحب الماء وصاحبة البويضة، ويثبت بين الولد وبينهما، يعني بين الولد وبين صاحب الماء وصاحبة البويضة، يثبت بينه وبينهما جميع أحكام النسب حتى الإير على مقتضى القاعدة، لأنه لم يحصل زنا هنا أيضا.
يعني حرمت أو جواز هذا العمل
ما تكلم عنه، لأن هذا لا دليل على حرمة التلقيح في ذاته إذا كان خارج الفرج، واضح؟ نعم، لا يرث الولد ممن مات منهما قبل التلقيح، لو مات صاحب المني قبل التلقيح ثم حصل التلقيح من منيه المجمد مثلا، فإن الولد لا يرث من صاحب المني مثلا أو صاحبة البويضة، نفس الشيء لو أخذت البويضة منها ثم ماتت ثم لقحت البويضة. نعم، لا يرث الولد ممن مات منهما قبل التلقيح، ليش؟ لأن الإرث إنما يكون، متى يكون الإرث؟ الجنين يرث إذا كانت نصفته قد انعقدت حين موت الأب. خب. مسألة 68: ما أشار إلى جوازها، بس بمقتضى القاعدة نعم قد يقال أنها جائزة، ما أشار هنا إلى الجواز وعدمه، يعني سكت عنها.
المرأة والرجل هذين زوجين
أو غير؟ لا، بغض النظر عن أنهما زوجين وغيره، لا دليل، لأنه هذا ليس إدخالا للمني في فرج امرأة، هناك استشكل لأن هذا إدخال للمني، تلقيح المرأة بغير هذا، ماذا من التفت إياي؟ ليش فوضى؟ ما المشكلة؟ على أي حال لا، السيد لم يصرح بالجواز، أقول هنا لم يصرح بالجواز. خب. مسألة 68: لو نقلت بويضة المرأة الملقحة بماء الرجل إلى رحم امرأة أخرى. سابقا قلنا ماذا؟ قلنا أن التلقيح حصل في الخارج وبقية الرحم البويضة في الخارج، مو بقيت في رحم صناعي. خب لا، هالمرة نقلناها إلى رحم طبيعية، نقلت بويضة المرأة الملقحة بماء الرجل إلى رحم امرأة أخرى، فنشأ فيها، نشأ الولد فيها، نشأ الجنين فيها، وتولد يعني ولدته امرأة غير صاحبة البويضة. افترضوا هند هي صاحبة البويضة، فنقل إلى رحم ماذا؟ أخذت البويضة من هند وأخذ المني من زيد، فلقحت البويضة بهذا المني، ثم نقلت إلى رحم مثلا امرأة خلنا نسميها شنو؟ خب جوهرة مثلا، جيد، فنقل إلى رحم جوهرة. هنا في مثل هذه الحالة من تكون أما له؟ يقول لو نقلت بويضة المرأة الملقحة بماء الرجل إلى رحم امرأة أخرى فنشأ الجنين فيها وتولد، فهل هو ملحق بالأولى يعني صاحبة البويضة، أو ملحق بالثانية التي احتضنت البويضة؟ فيه وجهان لا يخلو أولهما عن وجه، يعني إلحاقه بصاحبة البويضة، وإن كان الاحتياط لا يترك، ظاهره أنه استحبابي يعني، وإن كان فيه تشديد وتغليظ من جهة قوله وإن كان الاحتياط لا يترك، لأنه قال لا يخلو أولهما عن وجه، فهو مسوق بفتوى بعد. احتياط استحبابي يعني. أثر الاحتياط، أثر الاحتياط أنه تنشأ المحرمية بينه وبين التي ولدته، فلا يتزوج بها مخفيت. والأحرف أيضا لا ينظر إليها بدون ماذا؟ بدون حجاب، يعني لا يرتب عليها أثر الأمومة ولا يسلب عنها هذا الأثر أيضا، يكون احتياط فيه من الطرفين. بعد الاحتياط هنا لا يمكن أن ترتبه في جانب واحد فقط. خب مسألة 69، يجوز تلقيح الزوجة بنفسة زوجها، زوجتك تلقحها بنفستك يا زيد، هذا أمر جائز ما لم يكن هناك عنوان آخر محرم. مثل شنو عنوان محرم؟ قل لي مثل نظر الأجنبي، كما لو كان الذي يقوم بالعملية شخص أجنبي بعد يصير عمل محرم هذا، إذا كنت أنت الذي تقوم بالعملية لا إشكال، أما إذا كان الأجنبي يقوم بالعملية ويستلزم ذلك النظر إلى العورة فهذا لا يجوز. نعم لا يجوز أن يكون المباشر غير الزوج إذا كان ذلك موجبا للنظر إلى ما لا يجوز النظر إليه، أما إذا كان لا يستلزم ذلك، كما لو كان الطبيب لا ينظر فقط المرأة، الطبيب فقط ومن خلف ساتر أو ما شابه ذلك يقوم بالعملية مثلا ولا ينظر ولا يلمس، فإن هذا جائز. خب إذا كان ذلك موجبا للنظر إلى ما لا يجوز النظر إليه أو مس، لا ما لا يجوز مسه، فإنه في هذه الحالة يحرم من جهة النظر أو المس. أما نفس العملية في ذاتها فهي جائزة. خب وحكم الولد منه حكم سائر أولادهما بلا فرق أصلا، لا يوجد أي فرق، لأن هذه المرأة لقحت بماء زوجها. خب أحكام تحديد النسل يأتي الحديث عنه إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل وسلم على محمد.